سلامه عليه قل يا محمد لهؤلاء الذين حرموا ما رزقهم الله افتراء على الله لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه أي آكل يأكله. قيل معناه لا أجد شيئا مما حرمتم حراما سوى هذه. وقيل معناه لا أجد من الحيوانات شيئا. الفرق لا أجد شيئا مما حرمتم شيئا هذا عام، والثاني لا أجد من الحيوانات شيئا، شيئا حراما سوى هذه. قال فعلى هذا يكون ما ورد من التحريمات بعد هذا في سورة المائدة وفي الأحاديث الواردة رافعا لمفهوم هذه الآية. ما مفهوم هذه الآية؟ الحصر. مفهوم هذه الآية حصر المحرمات فيما ذكر، فنقول هذا الحصر المفهوم من هذه الآية رفع بما ذكر من المحرمات في سورة المائدة، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلى آخر الآية، وكذلك رفع بالأحاديث التي فيها تحريمات أخرى، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا إني أحرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور. قال ومن الناس من يسمي ذلك نسخا، فبعض العلماء يسمون هذا نسخا، لكن نسخ لماذا؟ إذا كان نسخا للحصر فنعم، وإما إذا كان نسخا للآية فلا، لأن هذه المحرمات باقية فلا يقال أن الآية نسخت، وإنما الذي نسخ مفهومها وهو حصر المحرمات في هذه الآية. قال والأكثرون من المتأخرين لا يسمونه نسخا لأنه من باب رفع مباح الأصل، يعني كان مباح الأصل ثم حرم، فلا يقال أن هذا نسخ، وإنما هذا يقال رفع مباح الأصل. فمثلا قبل أن يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحديث كل ذي ناب من السباع، كان ذا الناب من السباع كان مباح الأصل ثم حرم، فيقال هذا من باب رفع مباح الأصل فلا يسمونه نسخا، وإنما يقولون هذا من باب رفع مباح الأصل. قال أو دما مسفوحا. قال ابن عباس المهراق يعني المراق، وأضيفت الهاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أهريقوا على بوله سجلا من ماء، أصلها أريق وزيدت الهاء. وقال عكرمة أودما مسفوحا. قال لولا هذه الآية، يعني التي قيدت الدم بأنه المسفوح، لولا هذه الآية لتتبع الناس ما في العروق كما تتتبعه اليهود، يتتبعونه ليأكلوه أو ليطرحوه، ليأكلوه ولا ليطرحوه؟ ليطرحوه، لأنه دم. فلما جاءت الآية أو دما مسفوحا فعلم أن المحرم هو الدم المسفوح، وأما الدم الذي في العروق فليس بمحرم، فليس بمحرم. ومن ها هنا يلوح لك، يلوح يظهر، يلوح لك مذهب الجمهور، بل قل نقل فيه الإجماع أن الدم المسفوح نجس، وأما إذا كان في العروق فلا يكون نجسا. سبحان الله، جعل الله عز وجل في الدم خاصة، خاصية يعني، أنه إذا كان مسفوحا فإنه يصير نجسا، بخلاف ما إذا كان في محله. الإنسان لحم ودم، فهل نقول الدم الذي في الإنسان الآن قبل أن يكون مسفوحا هل نقول نجس؟ لا، كلا، إنسان مكرم مطهر، فهو في وعائه ليس بنجس، فإذا صار مسفوحا مصبوبا فهو إيش؟ فهو نجس. فربما يعني يلوح هذا ويظهر هذا. يقول عكرمة: لولا هذه الآية لتتبع الناس ما في العروق، أي ليطرحوا، كما تتتبعه اليهود، فاليهود يتتبعون الدم حتى ولو كان في العروق ويطرحونه. فإذا تغير الخواص أيها الإخوة يغير الطهر والإيش والنجاسة. الكبد ليس دما، دم، ولكنه مباح، أحل لنا ميتتان وإيش ودمان، الكبد والطحال، فهما دمان، لكن ليس دما مسفوحا، ليس دما مسفوحا. فهو لما هو في الكبد متجمد وكذلك في الطحال، فهذا لا يجعله نجسا، بخلاف إذا صار مسفوحا. طبعا نحن نقول هذا كله تقريرا لقول الجمهور، وإلا فهناك جماعة من العلماء لا يرون نجاسة الدم، فإذا قيل لهم حرمه الله عز وجل فيقولون ليس كل حرام نجسا، ليس كل حرام يكون نجسا، قد يحرم الشيء لعلة أخرى غير النجاسة. ما الذي يصور؟ لا تصور يا أخي، نعم، تسجيل لا بأس. نعم. قال: وقال حماد عن عمران بن حدير قال: سألت أبا مجلز عن الدم وما يتلطخ من الذبح من الرأس، وعن القدر يرى فيها الحمرة، فقال: إنما نهى الله عن الدم المسفوح. وكذا قال قتادة. وقال ابن جرير وذكر بإسناده عن عائشة وفيه المثنى شيخ ابن جرير، يقول هنا المحقق: لم أظفر له أو لم نعثر له على ترجمة، فذكر بإسناده عن عائشة أنها كانت لا ترى بلحوم السباع بأسا، والحمرة والدم يكونان على القدر بأسا، يعني لا ترى بالحمرة والدم يكونان على القدر. أما الحمرة التي على القدر وفي العروق فلا بأس كما عرفت، وأما لا ترى بلحوم السباع بأسا فهذا اعتمادا على هذه الآية وقرأت هذه الآية، فلم يبلغها حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا أيها الإخوة، كل قول خلاف قوله عليه الصلاة والسلام نحن نعتذر عن العلماء الذين خالفوا الحديث بهذا، أنه لم يبلغهم أو بلغهم ولم يفهموا منه ما فهمنا، فعلى كل حال هم معذورون ونحن معذورون في إيش؟ في ترك أقوالهم. الكل معذور، هم معذورون في أقوالهم لأنهم بنوها بناء صحيحا، هم علماء، ونحن معذورون في ترك أقوالهم لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا نحن فهمنا في يوم من الأيام الفهم العميق الذي فهموه، فإذا نحن نتحول لأجل الفهم لا لأجل العالم. وهكذا دع كل قول غير قول محمد، فما سالم في دينه كمخاطري. فالسلامة في الدين اتباع الكتاب والسنة. نعم، شيخ ابن جرير يقول لم نعثر له على ترجمة. قال: وقال الحميدي وذكر بإسناده، وكذا رواه البخاري. إبراهيم الإيش؟
المثنى هو ابن إبراهيم الآملي الطبري.
ترجمه؟
نعم. له ابن جرير الطبري في تفسيره 1400 رواية تقريبا.
طيب.
ذكر الشباب في الحديث.
أيوة. وما ترجم ما؟
إيش ترجمته؟
نعم نعم. عن عمرو بن دينار قال: قلت لجابر بن عبد الله: إنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر، فقال: قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبى ذلك البحر، يعني ابن عباس، وقرأ: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، نفس التأصيل الذي ذكرناه الآن. هذا في البخاري. عمرو بن دينار يقول لجابر بن عبد الله: إنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. نقول: هذا صحيح. فقال: قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبى ذلك البحر، البحر بن عباس، وقرأ الآية. فأنت ترى أن ابن عباس وعائشة كلاهما وقف عند الآية وفهم منها ليش؟ وفهم منها حصر المحرمات، والسنة قاضية على هذه الأقوال. قال: وقال أبو بكر بن مردوية والحاكم في مستدركه وذكر بإسناده عن أبي الشعثاء عن ابن عباس. أبو الشعثاء من تلاميذ ابن عباس، واسمه جابر بن زيد. قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا، فبعث الله نبيه وأنزل كتابه، حل حلاله حرم حرامه، حمك الله، فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو. وتلا هذه الآية، فإذن هذا يعني يخالف ما ذكر أن ابن عباس وقف عند الآية، بل ذكر هنا ماذا؟ فبعث الله نبيه وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه، فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو، وتلا الآية. إذن متى نتلو الآية؟ نتلو الآية إذا لم يأتنا دليل على الإيش؟ على التحريم. يعني مثلا لو أنت شفت القنفذ، القنفذ هذا حلال ولا حرام؟ تقعد تتأمل هل هناك أدلة تحرم أو لا تحرم، تحرم أو لا. فإذا ما وجدت دليلا للتحريم فلك في مثل هذه الحالة أن تتلو الآية. نعم
نعم ذكر الحافظ،
نعم
ذكر سنادين، والسناد الثاني قال الطبري حدثنا المثنى، قال هذا الاسناد اصح من قبل، في سناد قبله اللي هو قال ابن ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا منصور بن ابي حازم عن حديثين، قال ما اسناد الطبري عن المثنى، قال هذا الاسناد اصح من قبل. هذا
ايوه اصح، يعني قد يكون هذا ضعيف والذي قبله اضعف منه، فقوله اصح لا يعني الصحه، وإنما قد يقال أصح مع أنه إيش؟ مع أنه ضعيف، والذي قبله أضعف منه. نعم. قال وقال الإمام أحمد وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، وذكر بإسناده عن ابن عباس قال ماتت شاة لسودة بنت زمعة، فقالت يا رسول الله ماتت فلانة، تعني الشاه، لأنهم كانوا يسمون ليش الدواب، فمن السنة أن تسمي الدابة، سيارتك مثلا تسميها راحة، سميها أسماء مريحة. نعم، انزل يا ولد هات الحقيبة من راحة، وهكذا شغل راحة، فتسمية الدواب من الإيش؟ من السنة. نعم. ماتت فلانة تعني الشاه، قال فلولا أخذتم مسكها أي جلدها، قالت نأخذ مسك شاة قد ماتت، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما قال الله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، الآية، وإنكم لا تطعمونه. سبحان الله، شوف كيف يعني الاستنباط. قال وإنكم لا تطعمونه، الجلد لا إيش؟ الجلد لا يؤكل لا يطعم، وإنكم لا تطعمونه. ثم قال أن تدبغوه فتنتفعوا به، فأرسلت فسلخت مسكها فدبغته فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها. نعم، وإنكم لا تطعمونه، فالاستنباط والاستدلال يعني جاء في هذا الدليل، وإنكم لا تطعمونه، قل لا أجد فيما أوحي إليه محرما على طاعم يطعمه. النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنكم إيش؟ لا تطعمونه. فهذه العلوم التي عليها العلماء عند التأمل تجد لها أدلة من الشرع، يعني أدلة مصطلح الحديث، أدلة أصول الفقه، عند التأمل تجد لها يعني أدلة من الشرع. قال ورواه البخاري وذكر بإسناده عن ابن عباس. الذي بعده وقال سعيد ابن منصور هذا قال عنه الشيخ الألباني ضعيف الإسناد. ابن عمر سأله رجل عن أكل القنفذ فقرأ عليه قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعم. قال شيخ عنده سمعت أبا هريرة يقول ذكر عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال خبيثة من الخبائث. هذا أيضا لو صح يكون دليلا عن الاستنباط من كتاب الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يستنبط ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. نعم، فهذا ضعيف الإسناد. قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد، أي فمن اضطر إلى أكل شيء مما حرم في هذه الآية الكريمة وهو غير متلبس ببغي ولا عدوان، وهو غير متلبس ببغي ولا عدوان. فابن كثير رحمه الله فسر باغ من البغي، ونحن ذكرنا في المرة الماضية أن باغ من الابتغاء يعني من الطلب له، فعندما يأكل الإنسان المحرمات عند الضرورة لا يكون طالبا لها، يقول يا ربي لولا الضرورة ما أكلتها، يقول في نفسه، فلا يكون طالبا لها. ولا عاد يعني متعد القدر الذي تندفع به الضرورة. قال والمقصود من سياق هذه الآية الكريمة الرد على المشركين. صح، لا بد أن تعرف المقصود، الآية في سياق معين، الآية في سياق معين، فالمقصود بهذه الآية الرد على المشركين فيما حرموه بغير علم وافتروا على الله عز وجل فيه. قال الذين ابتدعوا ما ابتدعوه من تحريم المحرمات على أنفسهم بآرائهم الفاسدة من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ونحو ذلك، فأمر الله عز وجل رسوله أن يخبرهم أنه لا يجد فيما أوحاه الله إليه أن ذلك محرم، وإنما حرم ما ذكر في هذه الآية، وما عدا ذلك فلم يحرم، وإنما هو عفو مسكوت عنه، فكيف تزعمون أنتم أنه حرام؟ ومن أين حرمتموه ولم يحرمه الله؟ فتنبهوا أيها الإخوة، تحريم التحريم بلا دليل كاش كتحليل المحرم بل أشد. التحريم بلا دليل كتحريم الحلال بلا دليل، فالإنسان يحل ما أحل الله ويحرم ما حرم الله، لا يحرم إلا بدليل، لأنه إذا حرم بلا دليل فهو مفتر على الله عز وجل وقائل على الله عز وجل بلا علم. قال وعلى هذا فلا يبقى تحريم أشياء أخر فيما بعد هذا كما جاء النهي، يعني علاوة على المذكور في هذه الآية جاء النهي عن لحوم الحمر ولحوم السباع وكل ذي مخلب من الطير على المشهور من مذاهب العلماء. فالذي يجادل أيها الإخوة بهذه الآية يقال له الآية المقصود بها الرد على المشركين في تحريمهم ما أحل الله عز وجل، المقصود بها هذا، فإذا حرم الله تبارك وتعالى أشياء بعد ذلك وحرم نبيه صلى الله عليه وسلم أشياء بعد ذلك فهي لازمة للمؤمنين فهي لازمة للمؤمنين. وقوله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ذكرنا المناسبة من ثلاثة أوجه في المرة الماضية، وعرفنا أن التحريم على اليهود تحريم عقوبة، وأما التحريم على هذه الأمة تحريم صيانة لها. فهؤلاء الذين يرتكبون ما حرم الله عز وجل من المأكولات والمشروبات إنما يهلكون أنفسهم، لأن الله عز وجل إنما حرم ذلك عليهم صيانة لهم. ألم يقل سبحانه في لحم الخنزير فإنه رجس؟ يكفي هذه الكلمة، رجس قذر. نعم، قال ابن جرير يقول تعالى وحرمنا على اليهود كل ذي ظفر، قال وهو من البهائم والطير ما لم يكن مشقوق الأصابع. هذا ذو الظفر، يعني يميز بيش بظفره، وأما أصابعه فملتصقة. قال كالإبل والنعام والأوز والبط، فهو له ظفر لكن بلا أصابع. ثم ذكر ما ذكره علي بن أبي طلحة ابن عباس، قال هو البعير والنعامة، وكذا قال مجاهد والسدي في رواية، وعن سعيد بن جبير هو الذي ليس بمنفرج الأصابع. قال مجاهد ومن فرج أكلته اليهود، قال إن فرجت قوائم البهائم والعصافير قال فيهود تأكله، ولم تنفرج قائمة البعير خفه ولا خف النعامة، فلا تأكل اليهود الإبل ولا النعام ولا الأوز. قال وقوله من البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، قال السدي يعني الثرب. ما هو الثرب؟ الشحوم الرقيقة التي تغطي الكرش والأمعاء. قال وشحم الكليتين، وكانت اليهود تقول إنما حرمه إسرائيل فنحن نحرمه، كذبوا، بل حرمه الله عز وجل عليهم عقوبة لهم. هم ينتسبون في التحريم إلى أن إسرائيل النبي يعقوب عليه السلام هو الذي حرم هذا، وهم تبع لهم، كذبوا في هذا. إلا ما حملت ظهورهما، قال ابن عباس من رواية علي بن أبي طلحة، يعني ما علق بالظهر من الشحوم. قال وقوله أو الحوايا، الحوايا جمع واحدها حاوية وحاوية وحوية، وهو ما تحوى من البطن فاجتمع واستدار، الملفوف يعني. أو الحوايا، الأمعاء يلتف بعضها على بعض فاجتمع واستدار. قال وهي المباعر وتسمى المرابض، المباعر الذي يكون فيها البعر، وكذلك تسمى المرابض، ولذلك قيل مرابض ليش؟ مرابض الغنم، لأنها تخرج يعني ما في بطنها، فهي المرابض في بطنها، وكذلك المكان الذي تكون فيه يسمى يعني مرابض. قال ومعنى الكلام ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو ما حملت الحوايا. قال وقوله تعالى أو ما اختلط بعظم، يعني إلا ما اختلط من الشحوم بعظم فقد أحللناه لهم. قال ابن جريج شحم الألية اختلط بالعصعص فهو حلال لهم، طبعا هذا قوله. قال وكل شيء في القوائم، الذي في القوائم اختلط بعظم، والجنب والرأس والعين، وما اختلط بعظم فهو حلال. وقوله تعالى ذلك جزيناهم ببغيهم، أي مجازاة لهم على بغيهم ومخالفتهم أوامرنا. ونقولها هنا الذين يرتكبون المعاصي والمحرمات ما يمتنع أن الواحد منهم يقيد إلى مفتن فيفتيه بلاش بلاش بالشدة، هذا ما تستبعده، فيكون هذا إيش؟ ها؟ ذلك جزيناهم ببغيهم. تجده عندما يسأل يقيد إلى مفتن، وهذا المفتي يكون إيش؟ شديد، فيفتيه بليش؟ يفتيه بالشدة، وتكون هذه الشدة عقوبة له. لعل هذا أشار إليه ابن القيم رحمه الله تعالى. قال وقوله وإنا لصادقون، صادقون في ماذا؟ في كل شيء، لكن الذي يناسب الآية يعني أمران، صادقون فيما جازيناهم به وصادقون فيما أخبرناك به يا محمد، وإلا فالكلمة مطلقة، وإنا لصادقون في كل شيء سبحانه وتعالى، أخباره صدق وأحكامه عدل. فإذا أنت تفسر أولا تفسيرا عاما ثم تذكر ما يناسب السياق كما ذكرنا مرارا وتكرارا لعلهم يتقون، تختم الآية لعلهم إيش؟ يتقون أو لعلكم تتقون. المعمول محذوف، تتقون ماذا؟ تتقون كل شيء، وأول ما يدخل في المتقى المذكور في ليش؟ في الآية. قال لا كما زعموا من أن إسرائيل هو الذي حرمه على نفسه. ثم ذكر ابن كثير كيف أن اليهود احتالوا على ما حرم الله عز وجل، وليحذر المسلمون هذا الدر، فإنه كثر فيهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم. الاحتيال، وقد كانت مرة خطبة جمعة عن الاحتيال على محارم الله تبارك وتعالى. الله عز وجل مسخ اليهود قردة وخنازير لما احتالوا على أمر الله تبارك وتعالى. فالمسلم ما يحتال على أمر الله عز وجل، نقول له أكلك للحرام مباشرة أهون من الاحتيال على أكله، كما قال أبو الزناد أو غيره لو أتوا الأمر من بابه لكان أهون، وإنما يخادعون الله كما يخادعون الصبيان. فالمحتال يخادع ربه سبحانه وتعالى، فلو أتى الأمر من بابه، لو أكل الحرام مباشرة، لو أكل الربا مباشرة، أهون من أن يحتال على أكله بشراء صفقة من الصفقات. كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في بيع ليش ها العينة، إذا تبايعتم بالعينة، والتبايع بالعينة صورة من صور التحايل على أكل الربا. ما عنده نقد، ما عنده فلوس، فيذهب إلى تاجر يقول له بكم هذه الصفقة، يقول له ب20,000، 20,000 نقدا و30,000 ايش 30,000 مؤجلة. يقول له طيب، فيشتريها، يشتريها ايش مؤجلة ب30، وهو لم ير الصفقة، ويبيعها له بايش ب20. ايش الخلاصة؟ الخلاصة انه اعطاها 20 ويسددها كم 30. هذا هو الربا بعينه، هذا هو الربا بعينه، كما ذكر ابن عباس لما ذكر له السائل، وأنهم بدأ أن يدخلوا الصفقة أدخلوا حريرة، قال دراهم بدراهم بينهما حريرة، دراهم بدراهم بينهما حريرة، وكذلك دراهم بدراهم بينهما هذه الصفقة التي لم يرها صاحبها، لأنه ليس له رغبة أصلا في شرائها، وإنما جاء من أجل التحايل على الربا. فذكر هنا حديث عمر بن الخطاب، وحديث جابر بن عبد الله، وحديث أبي هريرة، أحاديث أيها الإخوة فيما فعله اليهود من التحايل على المحرمات. وحديث ابن عباس، وحديث أسامة بن زيد، خمسة أحاديث في تحايل اليهود على ما حرم الله. قال عبد الله بن عباس: بلغ عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أن سمرة باع خمرا، فقال: قاتل الله سمرة، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها. جملوها يعني ايش؟ أذابوها. شوف كيف الحيل، يقول الله عز وجل حرم علينا الشحوم، طيب احنا نذيب الشحوم تصبح زيت ونبيع الزيت. هكذا اليهود، فجملوها فباعوها وأكلوا ثمنها، فلعنهم الله عز وجل. الحديث الذي بعده، طبعا هذا حديث صحيح، الذي بعده صحيح أيضا، حديث جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث رواه الجماعة، يقول عام الفتح: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فالمحرم لا يجوز التجارة فيه. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، الله عز وجل حرم الميتة، قالوا: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنه يدهن بها الجلود ويطلى بها السفن ويستصبح بها الناس. فذكروا هذه المنافع، يستصبح بها الناس يعني يجعلونها في المصباح عشان يضيء، يجيبوا الفتيلة ويخلوا فيها هذه الشحوم ويشعلون النار في الفتيلة، فهذه منافع. طيب هذه المنافع هل هي حاصلة كانوا يفعلونها أم ماذا؟ كانوا يفعلونها. طيب من وين نجيب الشحوم هذه؟ نقول: لا تجلبها بتجارة، وإنما فتش عنها واستعمل هذا. فإذا نقول يجوز الانتفاع لكن بلا تجارة، يجوز الانتفاع لكن بلا تجارة. مثل الكلب، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر للكلب منافع في يعني حراسة الدار والزرع وكذا. طب من وين نجيب الكلاب؟ هل نجيب الكلاب بالتجارة؟ لا، وإنما الكلاب كثيرة، اذهب إلى البرية وهات كلب بدون تجارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، إلا على مذهب بعض العلماء في الاستثناء، إلا كلبا ضاريا. الكلب الضاري الذي هو كلب الصيد فهذا يمكن أن تشتريه، إلا كلبا ضاريا. وأما الكلب للانتفاع، أوجه الانتفاع الأخرى، فلا يجلب بالتجارة. فمن هنا تعرف أن قوله صلى الله عليه وسلم لا هو حرام، هو هذا الضمير يعود على الانتفاع أو يعود على البيع؟ يعود على البيع، لا يعود على الانتفاع الذي ذكروه. إن الله ورسوله حرم بيع، فذكروا منافع فقال هو حرام. هل هذا الضمير يعود على البيع أو يعود على أوجه الانتفاع التي ذكروها؟ لا يعود على أوجه الانتفاع، لأنهم ذكروا أن هذا الانتفاع حاصل، والنبي صلى الله عليه وسلم ما نهاهم عن الانتفاع، وإنما قال هو حرام أي البيع. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك، وجواب النبي صلى الله عليه وسلم يدل على هذا التوجيه الذي ذكرناه أن الضمير يعود إلى البيع، قال: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه. الذي بعده حديث أبي هريرة رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها. الذي بعده حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قاعدا خلف المقام فرفع بصره إلى السماء فقال: لعن الله اليهود ثلاثا. أي قال: لعن الله اليهود، لعن الله اليهود، لعن الله اليهود. إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها، وإن الله لم يحرم على قوم أكل شيء إلا حرم عليهم ثمنه. إن الله إذا حرم شيئا حرم إيش؟ ثمنه. وقال الإمام أحمد وذكر بإسناده نفس حديث ابن عباس، قال: وقال الأعمش وذكر بإسناده عن أسامة بن زيد قال: دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مريض نعوده، فوجدناه نائما قد غطى وجهه ببرد عدني، فكشف عن وجهه وقال: لعن الله اليهود، يحرمون شحوم الغنم ويأكلون أثمانها. وفي رواية: حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها. الآيات من 47 بعد 100 إلى 50 بعد 100. قال تعالى: فإن كذبوك فإن كذبوك، الواو واو الجماعة هذه تعود على من؟ على المشركين وعلى اليهود، لأنهم هم الذين سبق ذكرهم، المشركون حرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، وكذلك هؤلاء اليهود يزعمون أن هذا التحريم إنما أخذوه عن النبي يعقوب عليه السلام. قال فإن كذبوك، فإذن الآية متصلة بما قبلها، فإن كذبوك فقل، وها هنا صبر الداعية إلى الله تبارك وتعالى. الواحد فينا إذا سمع كلمة شديدة ترك دعوة الناس. انظر إلى هنا أيها الأخ الكريم، فإن كذبوك فقل، يعني لا تترك دعوتهم إلى الله تبارك وتعالى، مع أنهم يرمونك بليش؟ بالتكذيب. والرمي بالكذب يعني من أشد الرمي، يعني لو ضربك إنسان أهون من أن يرميك بليش؟ بالكذب. الكذب قبيح. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة، يدعوهم بليش؟ بالترغيب، وجمع إلى الترغيب الترهيب، كما هي طريقة القرآن. طريقة القرآن الجمع بين الترغيب والترهيب، خلافا لمن يريد أن يكون الأمر دوما إيش؟ ترهيبا. لا، الكل الآن عايز ترهيب، أما تطلع تحدث الناس عن الجنة الخطبة اليوم زين، فإذا حدثتم عن النار ولا حد يرد عليك. لا، فلا بد من الترهيب والإيش؟ والترغيب. النفس تحتاج قائدا وسائقا. القائد هو ليش؟ هو الترهيب. والسائق، نعم، القائد هو ليش؟ الترغيب. القائد هو الترغيب والسائق هو الترهيب. فقل ربكم ذو رحمة واسعة، فيه إثبات الصفات لله تبارك وتعالى، وأن الاسم يشتق منه إيش؟ صفة. وهذه قاعدة في الأسماء، أن أسماء الله تبارك وتعالى كلها حسنى، ويشتق من كل اسم صفته، فهو رحيم ذو رحمة، رحيم ذو رحمة، رزاق يرزق العباد، سميع ذو سمع، بصير ذو بصر، وهكذا. فقل ربكم ذو رحمة واسعة، ففي الرد على المعتزلة الذين لا يثبتون صفات من الأسماء، فعندهم فقط الأسماء أعلام، وعند أهل السنة والجماعة أن الأسماء أعلام وأوصاف. فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. ولا يرد بأسه، أي شدته سبحانه، عن القوم المجرمين. ما ظلمهم سبحانه، توجه عليهم بأسه لإجرامهم. ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، فهو الذي أجرم وهو الذي استحق بأس الله تبارك وتعالى. ثم قال تعالى سيقول الذين أشركوا، سيقول الله تبارك وتعالى بكل شيء عليم، كما تقدم في سورة البقرة، سيقول السفهاء من الناس، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. المناسبة إبراهيم اليوم موجود، مناسبة يا حمد، وين الشرك اللي قبل كده في أول السورة؟ السورة هذه ذكرت فيها أدلة التوحيد وأنه لا أشركوا بالله عز وجل، ونتج من شركهم أنهم إيش؟ أنهم حرموا ما رزقهم الله. فختمت السورة بهذه الآية أن هؤلاء المشركين سيحتجون على شركهم الذي ذكر الله عز وجل منه الشيء الكثير، ويحتجون على تحريمهم بالإيش؟ بالمشيئة. فإذا الآية مرتبطة بما قبلها، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا أي ولا حرمنا، فاحتجوا بالإيش؟ بالمشيئة لدفع اللوم عنهم. الرسل يلومونهم على الشرك وعلى التحريم، فهم يحتجون بالإيش؟ بالمشيئة. من أجل ماذا؟ من أجل أن يقابلوا دعوة الرسل، لأن الرسل نهوهم عن ماذا؟ نهوهم عن الشرك ونهوهم عن تحريم ما أحل الله عز وجل، فقابلوا دعوة الرسل بالمشيئة. طيب، قولهم هذا صحيح ولا لا؟ لو شاء الله ما أشركنا ولا أبونا ولا حرمنا من شيء، كلام هذا حق ولا لا؟ كلام حق. لو شاء الله عز وجل كما ذكر في آيات كثيرة، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولو شاء الله ما اقتتلوا. فالله تبارك وتعالى ذكر في مواضع كثيرة أن المشيئة إليه وحده سبحانه، فإذا هم تكلموا بكلمة الحق، ومع ذلك الله عز وجل كذبهم. طيب، كذبهم مع أنهم تكلموا بكلمة الحق؟ نقول نعم، لأنهم أرادوا بها باطلا. فالذي يتكلم بكلمة الحق يريد بها باطلا هذا كذاب، كما قال علي رضي الله عنه لما قالت الخوارج إن الحكم إلا لله، هي آية من القرآن، فماذا قال علي رضي الله عنه؟ كلمة حق أريد بها باطل. فإذن هؤلاء يحتجون بالمشيئة، كما يحتج بها كثير ممن هو حائد عن الصراط المستقيم. إذا دعوته لله عز وجل فيحتج عليك بالإيش؟ بالمشيئة. فنقول له أنت ما أردت الاحتجاج، أنت أردت أن تدفع عن نفسك وأنت مبطل. ولذلك قال تعالى كذلك كذب الذين من قبلهم. إذن هؤلاء كذبوا لأنهم تكلموا بكلمة الحق وأرادوا بها باطلا. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، أي أن الذين من قبلهم تكلموا أيضا بهذا الكلام وقالوا لو شاء الله كذا كذا. طيب، لما قالوا هذا الكلام محتجين به هل نفعتهم هذه الحجة؟ ما نفعتهم. فلو كانت حجة صحيحة، لما عذبهم الله تبارك وتعالى. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، ثم طلبهم الله تبارك وتعالى بالإيش؟ بالبرهان والدليل، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، يعني أن الله تبارك وتعالى يحب منكم هذا الشرك ويحب منكم هذا التحريم. ولا بد أن نفرق في هذا المقام بين ثلاث كلمات: شاء الله، أراد الله، أحب الله. أما المشيئة فتكون في الأمور الكونية، يشاء الله تبارك وتعالى أمرا، يشاء الكفر، يشاء المعاصي، لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. الإرادة لا بد فيها من الاستفسار، فالذي يقول أراد الله كذا تقول له ماذا أردت؟ أراد كونا أو أراد شرعا؟ ففي الإرادة لا بد من الإيش؟ الاستفسار. طيب أحب، أحب لا تكون إلا في الأمور الشرعية، لأن الإرادة الشرعية تتعلق بما يحبه الله عز وجل، وأما الإرادة الكونية التي هي المشيئة تتعلق بما يحبه وما لا يحبه. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. ما الفرق بين الظن والخرص؟ الظن اعتقاد، والخرص كلام قول. إن تتبعون إلا الظن، يظن، هذا اعتقاد، هذا في الأمور العلمية. وإن أنتم إلا تخرصون يعني تتكلمون بالظن، فالخرص هو التكلم بالظن، ظن أولا وإيش؟ وخرص ثانيا. ثم قال تعالى، طبعا هذا كله رد عليهم، وسأجمل لك الرد كما ذكره الشيخ السعدي رحمه الله، آية مهمة جدا سنقف عندها طويلا. قل فلله الحجة البالغة، يعني هذا الذي أنتم أتيتم به ليس بحجة، وإنما الحجة لله تبارك وتعالى وحده. يقول قائل طيب إذا كان الله عز وجل شاء منهم هذا فكيف تكون الحجة لله تبارك وتعالى؟ نقول بدون الدخول في التفاصيل سيظهر هذا جليا يوم القيامة. فبعد أن يحكم الله تبارك وتعالى بين عباده مؤمنين وكافرين، الكل سيحمد الله تبارك وتعالى حتى أهل النار. واستدل العلماء بذلك بقوله تعالى في آخر سورة الزمر: وقضي بينهم بالحق وقيل. قالوا لم ينسب القول إلى أحد ليعم، وقيل الحمد لله رب العالمين. الكافر المجرم في هذه الدنيا عندما يدخل النار ويخلد فيها سيحمد ربه على حكمه وقضائه. فلله الحجة البالغة. والإنسان إذا أعطي قدرة وإرادة، لا تنسى إرادة وقدرة، إذا أعطي إرادة يختار بها وقدرة يعمل بها فقد قامت عليه الحجة. عندك إرادة وعندك قدرة، وأنت في أمور الدنيا أنت تختار الحسن، تريد الحسن وتترك القبيح، تريد الحسن وتفعله ولا تفعل القبيح في أمور الدنيا، فلماذا لا تفعل هذا في أمر دينك؟ قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، أي فكان من حكمته سبحانه أن يكون من عباده مؤمن وكافر، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فبين سبحانه وتعالى أن الحجة له على عباده، ولا حجة لمبطل على الله تبارك وتعالى. فبعد أن أرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب قامت حجة الله عز وجل على العباد. قال الله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فقال سبحانه: قل فلله الحجة البالغة، أي أنكم أيها المشركون هذا الذي تذكرونه ليس بحج. ثم قال سبحانه: فلو شاء لهداكم أجمعين، أي ولكن قضت حكمته سبحانه وتعالى أن يكون من عباده مؤمن وكافر. فالمشيئة لله تبارك وتعالى، ولكن لا يحتج بها على معصيته. ونحن ذكرنا لكم قبل ذلك أن القدر نؤمن به ولا نحتج به على المعاصي. القدر نؤمن به، نؤمن بقدر الله ولا نحتج به على المعاصي. نؤمن بأن المشيئة لله عز وجل وحده، نؤمن بهذا، لكن لا نحتج بهذا على مخالفة أمر الله. ثم طالبهم الله تبارك وتعالى بالشهداء الذين يشهدون أن الله حرم هذا، حرم ما حرموا. قل هلم شهداءكم، هلم المخاطب فرد ولا جماعة؟ جماعة، ومع ذلك أفرد هذا هلم، هلم يعني تعالوا أو هاتوا، فهلم مفردة مع المفرد والمثنى وليش والجمع، فتقول للواحد هلم وللاثنين هلم وللجماعة هلم. هذا على لغة أهل الحجاز وقد نزل بها القرآن. وهناك من لغات العرب من يقول للواحد هلم وللاثنين هلم وللجماعة إيش هلموا. قل هلم شهداءكم، يعني هاتوا شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا. وطبعا لن يأتوا بشهداء، بشهداء إيش؟ لن يأتوا بشهداء إيش؟ صادقين، أحسنت، شهداء صادقين لا يشهدون، وإنما يشهد شهداء إيش؟ الزور. فإذا كانوا شهداء زور فنهى الله تبارك وتعالى نبيه أن يشهد معهم، نهى الله تبارك وتعالى نبيه أن يشهد معهم. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، فإن شهدوا يعني زورا فلا تشهد معهم، فإن شهدوا فلا تشهد معهم. فإذا علم العبد أن جماعة يشهدون زورا فلا يحل له أن يشهد معهم، ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا. هذا رد عليهم أم لا؟ لأنه سبحانه ذكر أن هذه إيش؟ أهواء، فهذا الذي يذكرونه أهواء، هوى، وصاحب الهوى لا حيلة فيه. هذه قاعدة، صاحب الهوى لا حيلة فيه إلا أن يناله الإيش يا شيخ؟ الهدى. صاحب الهوى لا حيلة فيه إلا إذا ناله الهدى من الله تبارك وتعالى. ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا. كذبوا بالآيات والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. يعدلون يعني ايش؟ ها؟ يشركون. كما افتتحت ليش السورة: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يشركون، يسوون. ماذا يقولون وهم في النار؟ تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فما كان خاصا بالله تبارك وتعالى لا يصرف إلى غيره. صرف المختص بالله عز وجل إلى غيره شرك. الاستعانة مثلا هل هي مختصة بالله عز وجل؟ الاستعانة ليست مختصة، لكن هناك نوع من أنواعها ما إيش؟ مختص، وهو ماذا؟ فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا مختص بالله عز وجل. فالاستعانة بالغير فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا شرك بالله عز وجل. وأما أن تستعين بمخلوق فيما يقدر عليه فليس هذا بإيش؟ فليس هذا بشرك. وهم بربهم يعدلون. فإذا كانت هذه يعني صفاتهم، كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون، هل بعد ذلك تتبع أهواءهم؟ الإنسان إذا كان يعني يريد أن يتبع هوى، يتبع هوى عالم، مع أن اتباع الهوى يعني مذموم، لكن إذا كان عالما ففي الغالب أن هواه يكون تبعا للشرع. هواه يكون تبعا للإيش؟ للشرع. أما هؤلاء جمعوا هذه الصفات الذميمة: كذبوا بآياتنا، لا يؤمنون بالآخرة، وهم بربهم يعدلون، بعد ذلك تتبع أهواءهم. هذا خلاف العقل. إنسان عنده عقل ما يفعل هذا، إنسان عنده عقل ما يفعل هذا. كما ذكرنا لكم في المرة الماضية، نأخذ أصول التربية من هؤلاء الذين كذبوا بآيات الله، لا يؤمنون بالآخرة، وهم بربهم يعدلون، لا يتطهرون ولا يصلون. كيف هذا يضع أصلا من أصول التربية؟ هو إذا وضع أصلا يكون أصلا مناسبا له، يربي أولاده للدنيا. وأما المسلم فهو مخلوق لعبادة الله تبارك وتعالى. الكل مخلوق لعبادة الله تبارك وتعالى، لكن المسلم هو الذي استجاب: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. الشيخ السعدي رحمه الله في هذا الموضع يعني ذكر كلاما سنقرأه كاملا، وما أدري، ما أظن أن الوقت يعني يكفينا، فإذا نقف عند هذا الموضع المرة القادمة. ذكروني أننا نبدأ بما ذكره الشيخ السعدي حول هذه الآيات، فإنه رد حجج المحتجين بالقدر من 7 أوجه ونحن زدنا عليها 5. نعم، فيرد على المحتجين بالقدر من 12 وجها. يقول سائل: كيف نجمع بين ترجيح الجمهور بنجاسة الدم المسفوح وبين إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة عمار وهو على الجبل وقد قطر منه الدم؟ أنت متأكد من هذه القصة؟ على كل حال بغض ها؟
لعل الحارس الذي رمي
كان نعم هو لعله يقصد هذا نعم هذان اللذان كانا يحرسان فجاءه سهم فاستمر في صلاتهم. طبعا هذه من الأدلة التي يستدل بها الفريق الآخر على عدم نجاسة ليش على عدم نجاسة الدم. لكن القاعدة أنك في الصلاة أنت مطالب باجتناب ليش النجاسة عند القدرة، فإذا لم تتمكن من الاجتناب فهذا لا يعني أنك تخرج من الصلاة. ما هذه القاعدة؟ أن اجتناب النجاسة في الصلاة شرط لكنه مشروط بالقدرة. يعني مثلا أنت قمت تصلي فتأكدت أن ثوبك عليه بول، هل يمكن أن تتخلص من هذا الثوب وأنت في الصلاة؟ يمكن إذا كان عليك ثوب آخر فتخلع وترمي به فتجتنب النجاسة. فاجتناب النجاسة في الصلاة شرط عند القدرة. فهذا الذي رمي لا يلزمه أن يخرج من الصلاة من أجل الدم المسفوح. نعم نعم
نعم. هل علمتم بما كتبت لكم واتبعتم هذا؟
لا، هل عندكم من علم يعني فيما حرمتموه؟ هل عندكم من علم على ما حرمتموه؟ ويدل على هذا قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، يعني إما تجيبون علم وإما تجيبوا إيش شهداء، يا هذا يا هذا. فطلبهم الله عز وجل بالعلم إذا كان عندهم علم، إذا ما كان عندهم علم يأتون بليش يأتون بالشهود، يا البينة يا ليش يا الشهود.
لأن هذا يترد على شخص إذا قال يعني الله ما كتب لي الهداية، تقول له هل طلعت الغيب؟
هذا مقام آخر، لكن نحن نفسر الآية في هذا السياق. نعم
التفريق بين الدم المسفوح والباقي في العروق.
نعم.
هل فيه شيخ دليل لقول الفقهاء أن النجاسة إذا كانت في معدنها فلا يعني ما يترتب عليها حكم؟
نعم.
بناء على إذا كنت دم نجس.
أي طبعا هذا قاعدة معروفة إذا كانت في معدنها، لكن هذا مثلا يتأتى بالنسبة للغائط والبول الذي في الإنسان، المثانة فيها بول والأمعاء الغليظة فيها البراز والغائط، لكن هذا في معدنه يعني ما يمنع من الصلاة. لكن أنا أقول بالنسبة للدم أنا أريد أن أبين من جهة أخرى أنه إذا كان في معدنه فهو طاهر، فإذا صار مسفوحا صار إيش نجسا، يعني هو يتغير عندما يصير مسفوحا. جعل الله عز وجل فيه خاصة أنه إذا كان يعني في معدنه فهو طاهر، لأنك أنت من لحم ودم ما يقال الإنسان يعني مكون من نجاسة. نعم.
شيخ بارك الله فيك، بالنسبة للنجاسة لا يجوز بيع النجاسة صح شيخ؟
نعم.
مثلا عندك التبرع بالدم مقابل وبيع السم كذلك؟
لا، بيع السم لأن فيه منفعة، المحرم شربه. لا السم، بالنسبة للسم السم ليس نجسا. نعم.
أما التبرع بالدم؟
التبرع بالدم ما يأخذ عليه فلوس، هاي ما يأخذ. إذا أعطي يعطي، لكن الممنوع البيع، أعطيكم كذا وتعطوني كذا بدل ببدل.
شيخ
هذا هو البيع. أما إذا تبرع يعني تبرعا هو بعدين يسموه التبرع بالدم، كيف إنه يأخذ فلوس؟